بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجلين فرجهم. قلنا إن أكثر روايات هذا الباب، أعني الباب الذي خصصه صاحب الوسائل لبيان حكم المشاركة في الذبيحة في منى، أكثر روايات هذا الباب خارجة عن محل بحثنا، لأنها واردة بشأن مطلق الأضحية، وهذا ما يكون إما ظاهرا في خصوص الأضحية المستحبة، أو لا أقل من أنها مجملة من هذه الناحية، فليس فيها ظهور إطلاقي واضح يشمل الهدي الواجب. تبقى من هذه الروايات ما ورد بشأن المشاركة في منى، وما ورد بشأن المشاركة في الهدي، الهدي الظاهر أنه الهدي الواجب، وما يعارضهما، ما ورد بجواز المشاركة في منى تارة، وجواز المشاركة في الهدي تارة أخرى. فهذه أربع طوائف وعددها قليل، في كل طائفة اثنين أو ثلاثة، وهي الطائفة الأولى ما دل على عدم جواز المشاركة في منى، والطائفة الثانية ما دل على عدم جواز المشاركة في الهدي، والطائفة الثالثة ما دل على جواز المشاركة في منى، والرابعة ما دل على جواز المشاركة في الهدي. الطائفة الأولى والثانية لا شك أن الأولى أوسع دائرة من الثانية، ولكن لا تنافي بينهما، يعني ما دل على عدم جواز المشاركة في منى أوسع مما دل على عدم جواز المشاركة في الهادي، لأن ما يذبح في منى ليس دائما هديا واجبا، وإن كان الغالب في أوساط الشيعة عليكم السلام ورحمة الله أن ما يذبحونه في منى من الهدي الواجب غالبا هكذا، ولكن ليس دائما. إذن فما دل على عدم جواز المشاركة في منى أوسع مما دل على عدم جواز المشاركة في الهدي، ولكن لا تنافي بينهما، فليكن هذا حراما وذاك حراما معا، لا تنافي بين هذا وذاك، وأحدهما أوسع من الآخر. وأما الطائفة الثالثة والرابعة فقد يقال بأنهما متعارضتان مع ما جاء في الطائفة الأولى والثانية، ولكن روايات هاتين الطائفتين كانت أربعة، ما ذكرناها من الروايات في الطائفة الثالثة والرابعة، يعني الروايات المجوزة للمشاركة، تارة بعنوان منى جواز المشاركة في منى وتارة بعنوان الهادي. هذه الروايات كانت روايتان في منى وروايتان في الهادي. هذه الروايات الأربعة لابد وأن نتأمل فيها لنجد هل أنها تعارض حقا الروايات الماضية في الطائفة الأولى والثانية أو لا. اثنتان من روايات هاتين الطائفتين من روايات الطائفة الثالثة والرابعة، اثنتان منها واردة في خصوص حال الضرورة، إذن فهي خارجة عما نحن بصدده، لأننا إنما نكون بصدد عدم جواز المشاركة اختيارا، أما في حال الضرورة فله حكمه، ولربما نخصص بحثا لحال الضرورة، هل تصل النوبة إلى المشاركة أو تصل النوبة إلى الصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجعتم، لعلنا سنبحث بحثا مستقلا في ذلك. فالآن نحن بصدد بيان الحكم الاختياري، لا في حال الضرورة. إذن وهما هاتان الروايتان اللتان هما خاصتان بحال الضرورة، إحداهما من الطائفة الثالثة والأخرى من الطائفة الرابعة. من الطائفة الثالثة التي دلت على جواز المشاركة بمنى بعنوان كونه في منى، كان فيها روايتان إحداهما صحيحة معاوية بن عمار يجزي البقرة عن 5 بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد، والأخرى معتبرة حمران بلي باب 18 الحديث 11 قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدن 100 دينار. فالإمام جوز المشاركة بحسب هذه الرواية، ولكن موردها هذه الرواية الثانية موردها خاص بحال الضرورة، عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدن 100 دينار إلى آخر الرواية. بلي فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها، قال قلت كم؟ قال ما خففه أفضل، قال فقلت عن كم يجزي؟ فقال عن 70. ولكن موردها خاصا بحال الضرورة، بحال الشح، بليش حسب تعبير عزة، حالة العزة، عزة البدن سنة بمنى حتى بلغت البدن 100 دينار. إذن فهذه الرواية لا دلالة فيها على جواز المشاركة في حال الاختيار. وكذلك واحدة من روايتين اللتين ذكرناهما في الطائفة الرابعة، بلي وهي الرواية 13 معتبرة زيد بن جهم، أنا أعبر عنها بمعتبرة، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أصلا لم يطرح هذه الرواية لكونها غير معتبرة عنده، لأن اثنان يوجد في سند هذه الرواية مجهولان، بمعنى أنه ماكو تصريح بوثاقتهما ولا بضعفهما، وهما بلي حفص بن قرعة وزيد بن جهم، ولكن نحن نبني على وثاقتهما على أساس قاعدة من روى عنه بعض الثلاثة، مشايخ الثلاثة هم ثقات عندنا، وحفص بن قرعة خب روى عنه ابن أبي عمير في نفس هذه الرواية، ولا معارضة لهذا التوثيق الإجمالي، هذا من التوثيقات الإجمالية أن كل من روى عنه بعض الثلاثة فهو ثقة، ولا تعارض ولا معارضة له حتى يتساقط، لأنه مجهول، لا يوجد دليل آخر لا على وثاقته ولا على ضعفه. فهذا التوثيق الإجمالي يكفي للبناء على وثاقته. والآخر الراوي المباشر زيد بن جهم، زيد بن جهم هذا وإن كان مجهولا بمعنى أنه ماكو في التصريح بوثاقته ولا بضعفه، ولكن صفوان ابن يحيى روى عنه بسند صحيح في باب آخر من الأبواب الفقهية، ولكن بسند تام روى عن زيد بن جهم. إذن زيد بن جهم من مشايخ صفوان ابن يحيى، إذن وهذا يكفي للبناء على وثاقته عندنا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا، فقال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟ هذا تدل على جواز المشاركة ولو بدرهمين، لكنها خاصة بحال الضرورة. يقول متمتع لم يجد هديا فحال ضرورة. إذن فهذه الرواية أيضا تخرج عن الحساب لاختصاصها بحال الضرورة. إذن فواحدة من روايتي الطائفة الثالثة وواحدة من روايتي الطائفة الرابعة خاصتان بحال الضرورة فنخرجهما عن الحساب. وأما الرواية الواحدة التي تبقى في الطائفة الثالثة والرواية الواحدة التي تبقى في الطائفة الرابعة، أما في الطائفة الرابعة تبقى رواية لا أحب ذلك إلا من ضرورة. هذه الرواية قابلة للمناقشة الدلالية، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الحديث العاشر في الباب. قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحدين، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال لا أحب ذلك إلا من ضرورة. بناء على دلالة قوله لا أحب ذلك على الكراهة بالمعنى الذي يستلزم الجواز، فيقال إذن هذه الرواية تدل على الجواز ولكن مع الكراهة، وهذه الكراهة ترتفع عند الضرورة إلا من ضرورة. فإذا ماكو ضرورة تبقى كراهة المستلزمة للجواز. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على جواز المشاركة. ولكن ليس من الواضح دلالة هذه الرواية على الكراهة المستلزمة للجواز، يعني على الكراهة بالمعنى المصطلح. فلا أحب ذلك أعم من أن يكون حراما أو مكروها، يعني إما ظاهر في الحرمة أو لا أقل أنه مجمل أعم من أن يكون بلي حراما أو مكروها. إذن ذلك الحكم الذي لا نعرفه هو حكم الحرمة أو حكم الكراهة، ذاك الحكم هو الذي يرتفع عند الضرورة ويبقى بدون ضرورة، في غير حال الضرورة يبقى ذلك الحكم. ولكن ذلك الحكم شنو هو؟ هل هو الكراهة أو الحرمة؟ من ذي؟ إذن لا دلالة في هذه الرواية في على الجواز على الكراهة بالمعنى الجواز، وإنما إما تدل على الحرمة أو تدل على الأعم أو مجمل بين الحرمة والكراهة، إذن لا دلالة فيها على الجواز. إذن هذه الرواية صالحة للمناقشة الدلالية. تبقى رواية واحدة من روايتي الطائفة الثالثة، وهي الرواية المقيدة بأهل خوان واحد، وهذه الرواية هي التي قال عنها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن النسبة بينها وبين إحدى صحيحتي الحلبي السابقة نسبة العموم من واج، لأن الحلبي كان عنده روايتان صحيحتان، طبعا إحدى الروايتين بسند آخر تصير صحيحة، بسند الصدوق تصير صحيحة. الرواية الثالثة والرابعة من هذا الباب، من باب الثامن عشر بلي، كلتاهما عن الحلبي. إحدى هاتين الروايتين بعنوان الهادي لا بعنوان منى، خاص بالهدي الواجب. قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم. السيد الخوي قال بأن النسبة بين هذه صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها التقييد بأهل خوان واحد، يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد، قال بأن النسبة بين هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار وبين صحيحة الحلبي التي جاء بعنوان الهادي، أما في الهادي فلا، النسبة بينهما عموم من وجه، لأنه بل ما دل على جواز المشاركة وهي صحيحة معاوية بن عمار فهي مقيدة بأهل خوان واحد وغير مقيدة بالهدي الواجب، وما دل على عدم جواز المشاركة وهي صحيحة الحلبي فهي مقيدة بالهدي الواجب وغير مقيدة بأهل خوان واحد. إذن فإذا اجتمع القيدان يصير مورد اجتماع تعارض، مادة الاجتماع، وعند توفر أحد القيدين دون الآخر يصير مادة الافتراق. فالنسبة بين هاتين الروايتين نسبة العموم من وجه، فيتساقطان في مادة الاجتماع، ومادة الاجتماع هي ما إذا كان من الهدي الواجب وكانوا أهل خوان واحدين مع كلا القيدين إذا تواجدا معا. فصحيحة معاوية بن عمار تدل على الحرمة، وصحيحة الحلبي تدل على الجواز، فيتعارضان ويتساقطان في هذه المادة، في مادة الاجتماع. وبالتالي ماذا نصنع؟ كان يقول سيد الخوي بأننا نرجع إلى العموم أو الإطلاق الفوقاني، والإطلاق الفوقاني عبارة عن صحيحة الحلبي الأخرى الثانية التي جاءت بشأن منى بالذات، لا يوجد فيه قيد الهدي الواجب ولا يوجد فيه قيد أهل خوان واحد، فإذا هذا يعتبر مطلقا فوقانيا، يعني لا يوجد فيه شيء من هذين القيدين فهو مطلق فوقاني. ففي مادة الاجتماع بعد تساقط تينك الروايتين فيها نرجع إلى هذا المطلق الفوقاني، وهي تدل على عدم جواز المشاركة. مادة الاجتماع
في الروايتين
ما إذا اجتمع فيه قيد الهدي الواجب أنه كان من الهدي الواجب وكانوا من أهل خوان واحدين، ففي هذه الحالة إحدى طرفي تعارض تدل على حرمة المشاركة والطرف الآخر يدل على جواز المشاركة في عند اجتماع الأمرين، وهما أن يكون من الهدي الواجب، والثاني أن يكون هؤلاء من أهل خوان واحدين. فعندئذ هذه مادة الاجتماع يتساقط فيها الدليل على الحرمة والدليل على الجواز، يتساقطان، فنرجع إلى المطلق الفوقاني، والمطلق الفوقاني عبارة عن صحيحة الحلبي الأخرى التي جاءت بشأن مطلق ما يذبح في منى عمن أن يكون هديا أو غير هادي. فلا يوجد فيها في هذه الصحيحات الأخرى للحلبي لا يوجد شيء من هذين القيدين، لا قيد كون لا قيد كونه من الهدي الواجب ولا قيد كونهم من أهل خوان واحدين. إذن فهذه من المطلق الفوقاني، تعتبر مطلقا فوقانيا، وهي تدل على عدم جواز المشاركة، وبالتالي نتوصل إلى القول بعدم جواز المشاركة. ولكننا ناقشنا في هذا البيان بأن ما جاء بشأن منى وهو أحد طرفي هذا التعارض، ما جاء بشأن يعني هذه الرواية المجوزة صحيحة الحلبي الأولى، أما بل صحيحة الحلبي الثانية، صحيحة الحلبي التي تقول بل تجزل عن الحلبي عن أبي عبد الله قال تجزل البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى وين بل أحد طرفي التعارض بلي أحد طرفي التعارض كان معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار الواردة بشأن يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحدين، كان القيد هو أهل خوان واحدين. هذه الرواية كانت أحد طرفي التعارض، والقيد الموجود فيها هو كونهم أهل خوان واحدين، ولكنه مطلق منى سواء كان هديا أو لم يكن هديا، سواء كان هديا واجبا أو لا. فهذه الرواية غير صالحة للتقييد، يعني غير صالحة لإخراج مادة الاجتماع عنها واختصاصها بغير الواجب في منى، لأن غير الواجب في منى نادر، ولو في أوساط الشيعة نادر. هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أكو في بعض كلماته في التقرير أنه لعل أكثر الذبائح في منى كانت من غير الهدي الواجب، وبعض الأصحاب استشكلوا عليه بأنه ما نقبل أنه أكثر الذبائح في منى كانت من غير الهدي الواجب، وأنا أقول بأنه لا أقل في أوساط الشيعة ليس كذلك، لعله من حيث المجموع نحسب، لأن السنة ما يقبلون بحج التمتع فيأتون بحج الإفراد، وحج الإفراد ذبحه ليس ذبحا واجبا، فلعله يصح لو أخذنا السنة بعين الاعتبار، لعله يصح ما يقوله السيد الخوئي من أنه لعل أكثر الذبائح في منى كانت من غير الذبح الواجب، ولكن في أوساط الشيعة قطعا لم يكن كذلك. في أوساط الشيعة قطعا كان غالب أو ما يقارب من الكل من الذبائح التي تحصل في منى كانت من الهدي الواجب، وعليه فمادة الاجتماع وهي ما إذا كان من الهدي الواجب ويجتمعون على خوان واحدين، هذه المادة لا يمكن إخراجها بالتقييد عن تحت هذه الرواية، لأنه هذا إذا أخرجنا الهدي الواجب لم يبقى إلا الفرد النادر، فهذا يعني تخصيص لهذه الرواية بالفرد النادر، وهذا لا ما لا يصح. إذن التقييد من أحد الطرفين غير صالح، أحد طرفي التعارض غير صالح للتقييد، إذن الطرف الآخر صالح للتقييد، الطرف الآخر ما في هذه المشكلة، وهي رواية المانعة مو الرواية المجوزة، والرواية المانعة إحدى صحيحتي الحلبي وهي الواردة في الهدي الواجب، أما في الهادي فلا، وأما في الأضحى فنعم. هذه الرواية يمكن أن أما في الهادي فلا وأما في الأضحى فنعم، يعني في الهادي لا يجوز وأما في الأضحى فنعم. في الهدي الواجب لا يجوز وأما في الأضحى فنعم. ورواه الصدوق بإسناد عن محمد الحلبي. إذن يمكن في هنا أن نقول بأنه أن هذه الرواية مادة الاجتماع، يمكننا أن نخرج مادة الاجتماع من هذه الرواية، بس هم لقائل أن يقول بأن هذه الرواية هم أيضا مادة الاجتماع إذا أخرجناها، يعني هم أيضا يستلزم اختصاصها بالفرد النادر، يعني مادة الاجتماع هي ما إذا كان من الهدي الواجب من ناحية وأهل خوان واحد، فهذه مادة الاجتماع إذا كان من الهدي الواجب ومن أهل خوان واحد، هذه المادة لو أخرجناها إذا كان من أهل إذا كانوا من أهل خوان واحد ولكنه من الهدي الواجب، فهذه الرواية تقول بعدم جواز الاشتراك، وحينئذ يمكن القول بأنه يدل على عدم جواز الاشتراك لكون يعني يدل على أنه فيما إذا كانوا من أهل خوان واحد فيجوز الاشتراك، يعني بهذه الصيغة يمكن أن نقول بأنه هذه مادة الاجتماع تخرج لا مطلق الهدي الواجب، يخرج حتى يقال بأنه يختص بالفرد النادر، لا مطلق الهدي الواجب يخرج حتى نقول باختصاصه بالهدي بالفرد النادر، بل ما إذا كان من الهدي الواجب وكانوا من أهل خوان واحدين هذا هو الذي يخرج عن حرمة المشاركة، بلي فبالتقييد هذا معقولا أن نخرجه ونبني على جواز المشاركة في ذلك بتقييدا من معارضه له، هذا ممكن لأنه لا يستلزم الاختصاص بالفرد النادر، وإنما غاية ما يؤدي إلى أنه إذا كان من الهدي الواجب وكانوا من أهل خوان من أهل خوان واحدين هذا لا يعني إخراج أكثر الأفراد، لأنه من كونهم من أهل خوان واحدين هم قليلين، فإذا اجتمع هذان الفردان فعندئذ هو مادة الاجتماع، هذا المادة الاجتماع بالإمكان إخراجه عن تحت ما يدل على الحرمة، ولكن لا يمكن إخراج هذه المادة الاجتماع عن تحت ما يدل على الجواز، لأنه إذا قلنا بالجواز القول بالجواز يعني نحرم يعني نحرم إذا أخرجناهم عن تحت الطرف الدال على الجواز، يعني نبني على حرمته ما إذا كان من أهل كانوا من أهل خوان واحدين وكان من هدي من الهادي الواجب، فهنا يعني أن كل هدي واجب سيحرم حتى وإن كانوا من أهل خوان واحد، هيك راح يكون. يعني سواء كانوا من أهل خوان واحد أو لا يئسوا من أهل خوان واحد، لأن كونهم من أهل خوان واحد إنما يقربه نحو الجواز لا نحو الحرمة. فصحيح أن مادة الاجتماع هي هي في كلا طرفي التعارض، مادة الاجتماع في كلا طرفي التعارض عبارة عن من اجتمع فيه قيدان، وهما قيد كونه من الهدي الواجب وقيد كونهم من أهل خوان واحد. ولكن لو أخرجنا هذه المادة الاجتماع عن تحت الطرف الدال على الجواز، معناه الحكم بالحرمة على ما إذا كانت هديا واجبا وكانوا من أهل خوان واحد، وإذا كانوا لا من أهل خوان واحد فهو أولى بالحرمة. فإذا أخرجنا هذا من الدليل الدال على الجواز، فهذا يعني حرمة كل هدي واجب، حرمة المشاركة في كل هدي واجب في منى. وهذا تخصيص للأكثر، تخصيص للأكثر بالنسبة إلى الرواية الدالة المجوزة، هذا تخصيص للأكثر. وأما بالعكس لو صنعنا، يعني أنه لو أخرجنا مادة الاجتماع عن تحت الدليل الدال على عدم جواز المشاركة، لو أخرجنا مادة الاجتماع عن تحت الدليل الدال على عدم جواز المشاركة، فهذا يعني أنه إذا كان الهادي هديا واجبا وكانوا من أهل خوان واحد يخرج عن الحرمة، وهذا ليس ببعيد، لأنه هذا فيه قيد الآخر وهو أن يكون من أهل خوان واحد، فهو جائز، هذا معقول، إخراج هذا من تحت دليل الحرمة معقول، إخراجه من تحت دليل الجواز غير معقول، لأنه يستلزم حمل ما دل على مطلق ما في منها، حمله على الفرد النادر وهو ما لم يكن هديا، هذا ما معقول حمله على هذا الفرد النادر. بينما لو أخرجناه عن تحت ما دل على الحرمة فهو ممكن. فبهذه الطريقة قلنا بأنه إذن لا يتم التساقط في مادة الاجتماع حسب ما قاله سيل الخوئي، ما قاله سيل الخوئي من التساقط في مادة الاجتماع غير صحيح. وإذن ماذا نصنع؟ احنا في بعض الأيام الماضية قلنا بأنه يمكن التخلص من هذه الرواية بإحدى طريقتين، إما بالقول بأن هذه الرواية أصلا بلي هس الطريق الأول أنا نسيت طريقتي ذكرها، الطريقة الثانية الآن في ذهني. أنتوا ما كتبتوا؟
قدر متيقن
في هو هو هذا الإشكال على سيل أخوي.
يوجد قرينة ربية.
هذا هذا الجواب الثاني، يوجد قرينة ربية. بلي. الجواب الثاني لمناقشة هذا هو أن يقال بأنه هذه الرواية فيها نحن نحتمل احتمالا عقلائيا وناشئا من أسباب معينة واضحة أن أنه كانت توجد قرينة على أن هذه الرواية البالية المجوزة يقصد بها غير الهدي الواجب.
هذا الوجه الثاني
كان.
الوجه الأول أن التعارض عندما يكون على نحو المتوافقين في الكيف.
أي.
فليس في هذه الرواية حالة الاضطرار، وهناك روايات دلت على الجواز في غير الاضطرار، فكلتاهما دلت على جواز المشاركة إيجابا، لكن بعضها يذكر الاضطرار وبعضها لا يذكر الضرورة، فهناك اختلاف إذا كان اختلاف في الكيف أو عدم الاختلاف في الكيف.
أي. فعندئذ قلنا بأنه بل إذا كان هناك متفقين في الكيف فإذا احتملنا تعدد الحكم فلا تعارض، أما إذا لم نحتمل تعدد الحكم عندئذ يقع التعارض فيقيد. فهنا شنو قلنا؟ نحتمل تعدد الحكم او لا؟ زعنا ناسي
خارج من الروايات. لا نتوقع تعدد الحكم
في حال الضروره. احنا روايات الضروره كيف طلعناها؟
اي
كيف طلعناها عن حال الضروره؟ ما
طلعناها المعارضه. لكن هذه الروايه ليست لحال الضروره.
لا، الوجه الاول اللي ذكرنا ان تعارض واحد حال ضروره واحد حال عدم الضروره، واحنا حال الضروره كده طلعنا ما قبلناها المعارضه اللي ذكرنا سابقا.
اي اي، فهذا الان هذا
الوجه الاول يعني بعد ما يجي يعني
لا احنا عالجنا هذه الروايه بوجهين. انا اتذكر اي انا إيه هو هذا شلون كمل؟ هو هذا ما تعارض الكيف، كيف طبقنا هذه الفكرة على هذا البحث؟
تعارض كانت لحال الضرورة.
على رواية الضرورة كنا
طلعنا
طبقنا
بعد ما استطعنا
ذلك هو الضرورة
طبقنا. هسه إن شاء الله سنوضح الفكرة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.